تؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. وكان من الأمور التي أحب أو من الأسئلة التي كانت وردت لنا قبل ذلك وأحب أن أنبه عليها أحبتي في الله، مسألة الحلف بالطلاق، وهي كثرت كثيرا من الناس استسهال الحلف بالطلاق، وهذا الأمر ليس هينا. أخذ هذا الاتصال ثم أكمل إن شاء الله. الأستاذ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك
وفيك. بارك
الشيخ، هل يجوز التوضؤ من البحر المالح والاغتسال منه؟ جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، بارك الله فيك،
اتفضل.
القول الذي يقول من أتلف شيء فعليه بإصلاحه، هل هذا حديث ولا
من أفسد شيء؟
من أتلف شيء فعليه بإصلاحه.
حاضر، فعليه إصلاحه، على حديث ولا لا؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب، معانا الأستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا الغالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحبتني فيه وجمعنا وإياك في الجنة والمشاهدين جميعا.
سؤالان جزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل هناك رواية فمن عصاني دخل النار؟ جزاك الله خيرا.
وجزاك مثله.
السؤال الثاني، ثمرات اليقين، ثمرات اليقين المؤمن على الله جل وعلا، ما هي ثمرات اليقين؟ وبارك الله فيكم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. معانا الأخت هبة.
أيوة
تفضلي.
لو سمحت أكلم الشيخ.
أيوة معاكي، تفضلي.
أيوة لو سمحت، كنت عايز أسأل فضيلتك، وزعوا علينا حاجة ساعة كده في الحج وجبنا معانا منها كم واحدة هنا مصر، ده حلال ولا يفسد الحج فيه؟
وزعوا عليك فين يعني؟ مش فاهم.
في عرفة وفي نمرة.
مش هي اديها لك هدية يعني؟
هما سايبينها الناس تاخد منها اللي هي عايزاه.
فاضت معاكي يعني بعد ما اخذتيها؟
ايوه طيب، بعد حاجة. ما اخذناها.
انت بتقولي هل يفسد الحج؟
نعم.
بتقولي هل يفسد الحج ولا لا؟
يدورني في حاجه.
لا حاضر، ما تقلقيش. حاضر.
اتصدق تاني بقد ثمنها لو ينفع عادي يا شيخ.
حاضر.
كمان في حاجه تانية عايز اسال حضرتك.
اتفضلي.
بقول لحضرتك، انا ممكن ايه صغيره كده اكون بقراها الاقي دموعي تنزل، واي موقف مثلا في القناه دموعي تنزل، وعند الكعبه متاثره وكل حاجه بس مش بلاقي دموع تنزل ولا حاجه، او ممكن عين واحده والتانيه لا.
ايوه
مش عارف
يعني. انت بتسالي ليه ما خشعتي ما بكتيش عند الكعبه يعني؟
الخشوع موجود والحمد لله. بس دموعي حاساها بعيده يعني شويه. طيب.
حاضر.
جزاك الله كل خير.
وجزاك مثل. معانا ام عبد الله.
ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بسال عن الفوائد اللي بتادينا من الشهادات الاستثمار في البنوك.
حاضر.
دي ربا ولا حلال؟
حاضر،
شكرا،
اجيبك ان شاء الله. نعم احبتي، اعود الى ما كنا بصدده في مساله الحلف بالطلاق. لا يجوز شرعا ولا ينبغي على الانسان ان يستسهل ذلك، لان هذا حرام، لان هذا نوع من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يصح للإنسان ولا يشرع له أن يحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كان معنا سؤال الأستاذ محمد بيسأل عن مسألة التوضؤ من البحر المالح، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز، وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ من ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي أنه يصح للإنسان أن يتوضأ وأن يغتسل من البحر المالح أو من مياه الأنهار أو كل ماء. ونعطي أعطيك ضابط بسيط جدا تعرف به ما يصح أن تتطهر به أم لا من المياه، ولكن بعد هذا الاتصال. أم حمدي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصدقة الجارية للميت يا سيدنا الشيخ.
أيوة،
يعني أي صدقة تنفع للميت قول عليه.
حاضر حاضر إن شاء الله أخبرك.
وسؤال تاني
فضلي،
لو إحنا عملنا في القبر سيراميك لوش القبر كده لوش المدفن، حرام ولا حلال؟
انت عملت ولا لسه ما عملتيش؟
لسه هنعمل، هو متوفى بقاله 25 يوم.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
وقول لي برضو ايه يعني الصدقه، يعني الصدقه المي ولا الصدقه انه بتبرع على المستشفى او لجامع بتبنى جنبني مسجد؟
اخبرك
او اللي ماشي
ما تقلقيش ان شاء الله اجيبك.
ماشي، شكرا يا شيخ.
طيب إذن ضابط المياه، أستاذ محمد اللي كان بيسأل عن ضابط المياه لصحة التطهر به، مياه البحار، مياه الأنهار، مياه الأمطار، مياه المعين اللي هي خارجة من عين أو الأبار إلى غير ذلك، كل ماء ده الضابط، كل ماء بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها يصح للإنسان أن يتطهر به. ببساطة شديد، كل ماء بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه فيصح للإنسان أن يتطهر به طالما أنه باقي على أصل خلقته. بارك الله فيك. معنا الأستاذ محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي مسألة بس كده، واحد عنده وسواس في الطلاق، تمام؟
أيوه.
فهو كان قاعد بيقرا فتوى عن الطلاق، فحس ان هو لفظ اللفظ اللي في الفتوى لفظ انكي كذا، تمام؟
استشعر بس هو موسوس، هو موسوس.
ايوه، فاشتغل مع الوسواس. بس خليني اشرح لك البتاع بالتفصيل لان هو تعبان جدا.
اكمل.
فهو لما حس بكده قال انا ما نطقتش، فالوسواس قال انا نطق، فحب يجرب يشوف نفسه نطق ولا لا، فراح نطق. بعد كده الوسواس قال له ده انت نويت الطلاق، فاضطر للاسف يلفظ بنيه تاني عشان يتاكد ولا ولفظ بنيه ولا لا.
لفظ قال ايه بالظبط؟
يعني انتهى به الوسواس الى ان نوى وتلفظ بكلمه انتي كذا.
طيب هو تلفظ بالكلمه يقصدها ولا بيراجع نفسه كوسواس؟ قالها ولا ما قالهاش؟
هو لا يريد الطلاق نهائي، بس طيب نوى في نيته عشان يشوف هو نوى ولا لا.
بيراجع في ام قايله هو بيراجع نفسه؟
هو بيراجع يعني هو بص شفنا هو لا يريد الطلاق.
فهمت، تمام. الوسواس هو عنده وسواس، فقعد طول ما هو الوسواس. أيوة. ام اي للكلمه
هو عنده وسواس، كذا طبيب وكذا شيخ قاعد معاه وكل.
بص يا شيخ، باختصار شديد ما قاله هو لغو وليس عليه شيء،
حتى لو نوى بسبب الوسوسه.
لا، ما فيش حاجه اسمها نوى، هو ما نواش، هو موسوس ما نواش. هفصل لك فيها ان شاء الله.
هو الوسوسه يا شيخنا بص وصله لايه، قال له ان انت نطقت بنيه، تمام؟
تمام.
فعايز يعرف هو نطق بنيه ولا لا، فراح يعني قلد النيه او نوى وقال، لكن هو النيه الحقيقيه الاصليه عنده هو بيحب مراته ومش عايز يطلقها.
اجيبك ان شاء الله.
تمام، الله يكرمك.
بارك الله فيك. ام مصطفى.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، لما يعني هل أنا أقسم، يعني ده اللي أنا عايز أعرفه الجواب، هل أنا أقسم لو طلعت عمرة أو حج بعد سن 60، يعني عندي 61 سنة بس من غير محرم، مع العلم إن أنا طلعت أول مرة وأنا عندي 55، أو 56 ومن غير محرم، بس دي في حجة الإسلام. فهل أقسم لو طلعت من غير محرم، ولا أنا إذا كده من القواعد من النساء في سن 61؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
الله يرضى عليك. ماشي،
بارك الله فيك. معانا أم مصطفى أخرى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ هادي؟
الحمد لله الحمد لله.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضلي.
معايا أختي في الله يا شيخ هادي، معاها مبلغ من المال يصل 50,000 جنيه، وهي أم الأيتام. أيوة. فهي كانت بتسأل على الزكاة، إن هو المبلغ كده ما وصلش النصاب. أيوة. طب يا شيخ هادي، هي معاها الذهب الخاص بها هي، ماشي، يعني الفلوس دي بتاعت أولادها، ورث أولادها، فهي معاها ذهبها الخاص اللي كانت بتلبسه، مقداره يا شيخ عادل 35 جرام، فهل كده تضيف الذهب على الفلوس وتطلعه؟
المال بتاعها ولا بتاع الأولاد؟
لا، المال بتاع الأولاد، لكن طيب. الذهب بتاعها هي خصها. حاضر. هي فهمني حضرتك؟
فهم.
فهل تضيف الذهب على المال وتطلع لهم زكاة، ولا كده ما وصلش النصاب؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ عادل.
وفيك بارك. أم جودي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا نفسي أواظب على الصلاة، بس مش عارفة إزاي أواظب عليها. يعني كل ما أحاول إن أنا أقرب شوية ما ببعد تاني عن الصلاة. مقدمة على عمرة السنة دي إن شاء الله عشان أطلعها، بس خايفة ربنا ما يقبلنيش، يعني إن أنا ما أطلعهاش.
حاضر،
مش عارفة أعمل إيه في موضوع الصلاة. يعني أنا منتقبة يعني والحمد لله وكلها، بس مش قادرة أواظب على الصلاة.
وإيه اللي بيخليكي تفرطي فيها؟
مش عارف،
تقصير كده.
اه،
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
على العفو. ابو احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الصلاه الجهريه عندما الامام يقرا سوره الفاتحه ويقول ولا الضالين، احنا بنقول رب اغفر لي ولدي ومن يقوم الحساب، هل في هذا وارد؟
معلش قول تاني كده. بيقول ولا الضالين ايه تاني؟
ولا الضالين. الشيخ بيقول ولا الضالين، احنا بنقول امين، بنقول رب اغفر لي ولدي ومن يقوم الحساب، هل
مين اللي بيقول، هو ولا انت؟
لا، احنا في سر.
بتدعي ما بين ولا الضالين وامين. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني يا مولانا.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. ما هذه الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم من رب العزة سبحانه وتعالى؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب، كان عندنا الأستاذ محمد بيسأل عن من أفسد شيء فعليه إصلاحه، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بحديث عن رسول الله، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بهذا اللفظ، ولكن هذه قاعدة فقهية استنبطها العلماء من نصوص الشريعة المبينة لمسألة الضمان، وإن الإنسان إذا كانت يده على الشيء يد ضمان وأفسدها، فإذا به إذا كانت يده على الشيء يد ضمان وفسدت فعليه أن يضمن. وكذلك في الأمانة، إذا فرط الإنسان وتعدى فبيضمن. فمن خلال نصوص كثيرة في الشريعة، ليس هذا مقام سردها الآن، استنبط العلماء هذه القاعدة، من أفسد شيء فعليه إصلاح، فهي معناها سديد وصحيح، لكنها قاعدة فقهية مستنبطة من نصوص أخرى، لكن ما فيش حديث بنفس اللفظ. بارك الله فيك. معانا أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عادل؟
الحمد لله رب العالمين.
يا رب يديك طول العمر يا رب. الله يرضى عنك يا شيخ عادل. أنا لي سؤالين.
آمين، تفضل.
أول سؤال، أنا يعني الحمد لله رب العالمين صابرة صابرة قوي 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 على عيالي وعلى جوزي. فتعبانة قوي معاهم، وتعبانة قوي مع جوزي، إن الرجل تعبان ومريض. فأنا كده يا شيخ لي جزاء.
حاضر.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، افرض انا عايزه اقوم اصلي، لما كنت يعني خلقي من داق وزعلاني، هقوم اصلي في اي وقت يعني غير العشاء غير المغرب غير الفجر، هصلي في اي وقت صلاتي تجوز؟
حاضر اجيبك.
الله يرضى عنك يا رب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخت امل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوتك شويه.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله بس حضرتك بس.
طيب انا هاخد الثلاث اسئله بس صوتك يعلى شويه يا اخت امل.
حاضر حاضر. انا جوزي متوفي. وكان سايب لي شقه وسايب تلت بيت ورث. هو كاتب الشقه اللي انا قاعده فيها وليا وللبنات. ولي بنتي تانية، هو قبل ما يموت وصى ان التلت البيت دوت يكون لبنته، وصى بس ما كتبش حاجه يعني. جه اخواته قالوا لا احنا هنخش في تلت البيت.
نعم.
انا بالنسبه لي انا كتبت تنازل عني انا وبنتي لبنته الكبيره، لان هو ليه بنت من واحده تانية.
ايوه.
عشان هي ما خدتش حاجه، احنا خدنا الشقه وهي ما خدتش حاجه.
بصي يا اختي انا هقول لك على حاجه بسيط ببساطه كده. الشيء اللي هو سايبه وما كتبوش لحد. ده ميراث شرعي.
ايوه.
لو هو وصى لوارث لا يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصيه لوارث. الوصيه دي بتكون في حدود الثلث لغير الوارث. معايا؟ لكن الوارث ملهوش وصيه. لكن انتوا حبيتوا تهبوا بقى البنت اللي هي ظلمت، لان هي مظلوم. المفروض لما يهب ارضا كان يعدل بين الابناء في الهبه اثناء حياته. فهو اعطى لم يعطي، فانتوا حبيتوا تراضوها جزاكم الله خيرا.
يعني كده ما فيش علينا حاجه.
ما فيش وصيه لوارث. لا وصيه لوارث.
انا كده يعني كده الحمد لله. طيب. نعم. في سؤال
لكن عايز انبه الى ان لا يجوز للاب ان هو يدي هبه لبعض ابنائه ويترك الباقي. المفروض يعدل بين الابناء.
انا بنت عيالي ليهم ظروف خاصه تعبانين.
طيب اذا كانت هبه مسببه لا حرج، ما فيش فيها مشكله.
ايوه هم عيالي تعبانين.
ما فيش فيها مشكله.
السؤال الثاني
اتفضلي.
كان دايما بيتحجز في العنايه المركزه. وبعدين قال لو انا خرجت يعني من المرض اللي انا فيه دوت، انا هذبح خروف لله. هو طلع من العنايه المركزه، بس بعدها بشهر دخل تاني العنايه المركزه.
نعم. هو كان يقصد مجرد الخروج ولا الشفاء؟
انا ما اعرفش والله. هو قال انا لو خرجت وكان
تعبان. طيب سؤالك ايه انت؟
انا هو كان نادر وكده، انا عملت له النادر، ذبحت الخروف وكده. بس ذبحت الخروف كل يعني اللي حواليا كلهم، الناس الغلابه والقرايب وكله يعني خد منه.
ايوه.
وبالنسبه للبيت برضو انا خدت برضو منه البيت، فالنذر دوت يعني كده.
يعني انت وفيتي بالنذر؟
وفيت بالنذر، بس يعني احنا خدنا منه.
اكلت منه. سؤالك كده يعني.
بالظبط كده.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
في سؤال ثالث لو سمحت.
ماشي اتفضلي.
في بالنسبه للترب، انا في تربه والدي شاريها، تربه كبيره. اخواتي مش عايزين يدخلوني معاهم في الترب.
أيوة.
يقولوا البنات مالهمش. انا عايز اعرف راي يعني راي الدين ايه.
يعني مين اللي شاري التراب؟
والدي انا.
هو اللي شاريها؟
هو اللي شاريها. ايوه. وقال ديت للكل.
ايوه كده.
احنا كنا ساعتها عايزين نشتري وكده، قال لا ما تشتروش.
اشترى التراب. هو الوالد مات؟
الوالد اتوفى بقاله.
ماشي.
ماشي. واخواتي الصبيان منعنا ان احنا ندفن فيها.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا شكرا.
لا. معانا الاخت عائشه.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا متجوزه بقالي سنتين. وجوزي بيسب الدين كتير.
وايه؟
جوزي بيسب الدين كتير. مش بيصلي، يعني بيصلي ساعات وساعات لا.
وانت كنت عارفه كده قبل الجواز ولا لا؟
لا ما كنتش عارفه كده خالص.
كنتش عارفه قبل الجواز انه ما بيصليش؟
لا انا اتخطبت 4 شهور وبعدين اتجوزت على طول.
حاضر.
والسؤال الثاني هو
سؤالك تعملي ايه معايا يعني ولا ايه؟
انا حاولت اطلب الطلاق قبل كده وما توفقتش عشان بينا ولد، فعشان خاطر ابني يعني.
حاضر.
وسؤال ثاني حضرتك
اتفضلي.
هو مش بيديني مصروف خاص ليا، بيديني يعني مصروف الأكل وبس. فلما يتفضل 5 أو 10 جنيه فأنا بشيلها مش بقوله عليها، فكده حرام ولا إيه؟
بتشيلها تاخدها لنفسك ولا تصرفها في البيت؟
لا باخدها لنفسي، لو انا احتجت حاجه شخصيه لنفسي بشيلها يعني واحوش عليها واجيب حاجه من غير ما هو ما يعرف يعني، عشان هو مش بيديني.
وجيبك حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا.
الله لا. كان نعم. طب ما عايزين ناخد فرصه للاجابه على الاسئله. طيب ام شعبان.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
فضيلة الشيخ، انا لو صايمه.
ايوه.
وباخد حقن في العرق، هل الحقن تحت العرق دي تفطر؟
معلش بالراحه كده يا ام شعبان، بتقولي صايمه وايه؟
انا لي عندي سؤالين، بقول لك انا لو صايمه وباخد حقن في العرق، هل حقن العرق دي تفطر؟
الحقن؟
حقن العرق تفطر؟
حقن علاج. حاضر ماشي.
لي سؤال ثاني.
تفضلي.
لو في احد عنده تبول لا ارادي. التبول لا ارادي ده ممكن مع الوضوء في كل فرد ومع تغيير الثياب ولا ايه؟
يعني هو مستمر على طول ولا بيجي فترات او فترات؟ لا
فترات فترات.
يعني مش طول اليوم.
لا مش طول اليوم، فترات فترات.
نعمل
هل يعني دلوقتي يعني مع الوضوء ولا وتغيير الثياب ولا ايه؟
حاضر مع حاضر اجيبك ان شاء
الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
كان معنا الاستاذ اشرف بيسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهل يقول هل في رواية ومن عصاني دخل النار؟ نص الحديث هو الوارد بهذا اللفظ الأول، أما لفظ من عصاني دخل النار فمدلول، فهو مفهوم من هذا الحديث إن هو يستحق العقاب وكذلك يستحق دخول النار، ومفهوم من حديث آخر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها فجعل يحجزهن بيده فيغلبنه ويتقحمن فيها فهذا مثلي ومثلكم أنا آخج بحجوزكم هلم عن النار فتغلبونني وتتقحمون فيها. فمفاده أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أورد نفسه مورد هلك، وهذا مفاده. أما الحديث الذي أشرت إليه فلفظه ومن عصاني فقد أبى. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال آخر بيسأل جزا الله خيرا عن ثمرات اليقين. ثمرات اليقين كثيرة وعظيمة، منها يعني إذا وصل الإنسان إلى اليقين والمعرفة لأسماء الله وصفاته والعبودية الحقة لله عز وجل واليقين في الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يثمر عن انشراح الصدر وطهارة القلب وإزالة ران المعصية والأنس بالله سبحانه وتعالى والخشوع في العبادات. وأستطيع أن أقول أن تعداد ثمرات اليقين لا يصلح في مثل في لقاء كهذا، لكن أبين أن الإنسان الذي استيقن بالله رب سبحانه وتعالى وآمن وتلفظ بلا إله إلا الله موقنا بها وأيقن بذلك فإنه يجد برد اليقين على قلبه، وكلما ترقى في منازل اليقين كلما ازداد أنسا وقربا من الله. لا نستطيع أن نصف ثمرات اليقين أو حال هذا الإنسان الذي وصل إلى اليقين بالعبارة، وإنما هي إشارات ولذتها لا يعرفها إلا من ذاقها. أسأل الله أن يمن علينا من واسع فضله وكرمه. كان عندنا الأخت هبة بتقول كانوا بيوزعوا عليهم حاجة ساعة في الحج، فأخذت بعض الأشياء متروكة مشاع للي يأخذ، فأخذت بعض الأشياء وبعد ذلك فاضت معها وصفرت بها، لا عليها شيء، حجك صحيح وليس عليك شيء، ليس عليك شيء. إن حبيت تتصدقي من باب الورع جزاك الله خيرا، لكن ليس عليك شيء. كانت أيضا بتسأل على مسألة إنها بتخشع في العبادات وعند سماع القرآن وتبكي، لكنها فقدت العبرة عند الكعبة أحيانا، طالما أن الخشوع كان موجودا فهذا لا يضر أبدا، والعبرة بالخشوع وبحضور القلب. لكن كونك لم تبكي بذلك، أحيانا الإنسان لما يحضر مشهدا مهيبا مثل خصوصا لو أول مرة الذهاب إلى الكعبة، فتجتمع عليه الأحاسيس والمشاعر، فعندئذ تتجمد العبرة نتيجة هذا الموطن، لكن فلا حرج في ذلك أبدا طالما أن الخشوع كان موجودا. العبرة بوجود الخشوع وبأن الإنسان يجاهد نفسه في أن يخشع في العبادة التي يتقرب بها وبالدعاء لله سبحانه وتعالى، فلا حرج في هذا، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله بتسأل عن فوائد شهادات الاستثمار، هي بتعطي الفائدة على رأس المال وليس على الربح، وهذا ربا، هذا ربا، فابتعدي عنها. أم حمدي بتسأل إيه هي الصدقة الجارية، ما هي الصدقة الجارية التي تريد أن تفعل صدقة جارية لزوجها أو لأحد موتاها؟ فأقول لك بارك الله فيك، معنى كلمة صدقة جارية إن الإنسان بيضعها في شيء فيظل مستمر، يعني النفع يستمر بها، فعلى قدر وجود هذا الشيء على قدر ما تجري. عندنا صدقة، أعطيت صدقة لفقير اسمها صدقة عادية، أعطيت الزكاة وليه الأجر في هذا المقام. في صدقة جارية يعني مثلا جبت مثلا ثلاجة مية في مسجد أو في مكان يحتاج الناس فيه إلى شرب الماء على طريق أو ما شابه، فعلى قدر استمرارية عمل هذه الثلاجة على قدر ما يكون الأجر. فلذلك أنت فكل إذا وضعتي في أي باب من أبواب الخير في بنية الصدقة الجارية، سواء كان ذلك في بناء مستشفى أو كان ذلك في مسجد أو كان ذلك في سقيا ماء أو كان ذلك في كتب علم لطلبة علم نابهين علم شرعي، فكل هذا مأجور عليه وهو من أنواع الصدقة الجارية. الإنسان ينظر اللي حوله إيه اللي محتاج إليه، يعني الصدقات أنا عايز أقول إن أحيانا وإن كان في الأصل إن بعض الصدقات أفضل من بعض، بس أحيانا الصدقة المفضولة تفضل على غيرها في بعض الأوقات. يعني إيه؟ يعني مثلا الأصل مثلا لو أنا وضعت في مسجد، في بناء مسجد مش في ديكورات ولا ما شابه، إنما في بناء المسجد، فأجر عظيم ببقاء المسجد، لك هذا الأجر، هذا في الجملة من أفضل ما يتقرب به، ومن أفضل ما يتقرب به سقيا الماء خصوصا في المناطق اللي بها عطش وبها احتياج للماء، فسقيا الماء يكون هذا من أفضل أيضا الصدقة الجارية. لكن إذا وجد في المكان اللي أنا فيه مثلا مستشفى تحتاج إلى بناء وهم متعسرين، فعندئذ مساعدة هؤلاء الناس تكون أفضل ومن غيرها، لأن المكان اللي أنا فيه عنده احتياج، فأنا أنظر للاحتياج في المنطقة اللي موجودة فيه. إذا كان بالناس فقر وحاجة واحتياج وشدة وبأس والناس مش لاقية تأكل في المنطقة اللي أنا عايش فيها، فعندئذ التصدق على الفقراء يفضل على غيره مما هو في الأصل أفضل منه. فأنا عموما يكون في فقه في الصدقة الجارية أو في عموم الصدقات عموما، إن كل ما احتيج إلى الصدقة وكان الحاجة إليها ماسة كلما كانت أفضل، فأنظر لحال المكان اللي أنا فيه. لكن في الجملة سقي الماء في المناطق التي تحتاج إلى ذلك أفضل، أو البناء في مسجد أو وضع في مستشفى كله خير، فافعلي ما تشائي من الخير بارك الله فيك، ومأجورة بإذن الله، أسأل الله أن يغفر لميتك ولموتانا وموتى المسلمين. عايزة تعملي سيراميك في القبر بلاش بلاش، لأن يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا من إضاعة المال، والقبر ليس محل للتزيين وللزينة. لو في ترميمات أساسية ماشي، لكن غير كده لا نفعل ذلك، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخ محمد بيسأل عن مسألة وسواس الطلاق اللي وصل به لمرحلة أنه تلفظ ورجع بيقول أنه هو نوى. احنا بنقول ان دايما الموسوس بيعامل معاملة مختلفة، فبنقول ان الاصل بيعامل ان الموسوس لا يلتفت الى الوسوسة. علاج الوسوسة الاساسي ايها الكرام المؤمنون في كلمتين: افعل خلاف الوسوسة، خالف الوسوسة باختصار، لانه طول ما انت ما بتخالفهاش هتستمر معك، هتستمر، ان الشيطان بالوسوسة بيحاول ان هو يوقع الإنسان في العنت. طب كل ما في استجابة بيستمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعثرت دبة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغى. فلا تفعل له قيمة وتستجيب إليه، كلما وجدت نوع من الاستجابة أو من ذكره في الوسوسة يزداد، فعندئذ علاجها في المخالفة. أما بالنسبة لما سألت عنه فأقول لك لا تلتفت، لأن عندك وسوسة أو عند السائل اللي بيسأل أو اللي سألك في هذه المسألة وسوسة لا يلتفت إليها ولا ينبغي أن تسير. ما تقولش أتأكد أو أفعل ما شابه. وأما قولك أصلا أنا نويت، لا، أنت بتقول أنا مش ناوي، ده ظن من الوسوسة الموجودة عندك، فلا تلتفت إليها. بارك الله فيك، انت غاية ما فعلته حكاية ما وسوس لك به وليس لك نية فيه، فعندئذ لا يلتفت إليه. بارك الله فيك. طيب، عندنا الأخت أم مصطفى بتسأل: هل هي تأسم مع كبر السن لو حجت بدون محرم؟ ذهب فريق من أهل العلم منهم الأحناف ومن وافقهم إلى أنه يجوز السفر في الرفقة الآمنة مع رشاد المرأة، فإذا كان لحجة الفريضة فعندئذ يجوز مطلقة، وإذا لم يكن لحجة الفريضة فوجود المحرم مع كبر السن أولى، فإن حججت فحجك صحيح. بارك الله فيك. مع هذه الحال يعني حتى لو كانت حجة ثانية، لكن نفضل عموما ان طالما انها مش حجة الاسلام لا تتكلفي ذلك، لان الاصل المرأة تسافر بمحرم. كان عندنا الاخت ام مصطفى بتسأل عن ان في مبلغ هي قيمة عليه للاولاد 50,000 جنيه وعندها 35 جرام من الذهب، هل تضمه على بعض وتخرج الزكاة؟ لا يبلغ النصاب، لان المال ليس ملكا لك والذهب ليس ملكا للأولاد، فهذا خلاف هذا، ولم يبلغ كلاهما النصاب فليس عليك زكاة. بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم جودي بتسأل عن مسألة كيف تواظب على الصلاة وهي مع عمرة، خايفة أن ربنا مش ما يوفقهاش لذلك. أسأل الله أن يوفقك لمرضاته ولطاعته ولأعمال الخير والبر. اعلمي بارك الله فيك أن الصلاة يعني هي أعظم أركان هذا الدين وهي عمود هذا الدين، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والصحابة قالوا: كنا لا نعد شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه كفر مثل ترك الصلاة. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولو أن في شأن الصلاة بأن الصحابة كان من حرصهم على الصلاة كان الرجل يذهب إلى الصلاة، وإنه يتهادى بين الرجلين لمعرفتهم من عظم قدر الصلاة. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: حظ الإنسان من الدين على قدر حظه من الصلاة. فالصلاة هي صلة العبد بالله سبحانه وتعالى، والأصل أن الإنسان يراعيها. شعيب لما أنكر عليه قومه أنه يدعوهم إلى عدم التطفيف في المكيال قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فلماذا قالوا أصلاتك تأمرك؟ لأن كانت الصلاة صفة أساسية فيه، وكان مكثرا من الصلاة صلى الله عليه وعلى نبينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة وليست الفريضة حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وقام من الليل وقال لزوجه دعيني أتعبد لربي، وكان يقوم في خلسة ويجلس يصلي بين يدي الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، وزوجته لا تعلم بأنه قام من جوارها، وهكذا. فالصلاة لها شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، التفريط فيها مهلك ومحل مهلكة. حسبك أن الله قال في شأن مش تارك الصلاة، في شأن اللي ترك الصلاة لغيت ما دخل الصلاة التي تليها، دخل صلاتين في بعض، خرج الصلاة عن وقتها دون عذر. قال الله في شأن ذلك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هذا الويل للذي يسهى، فما بالنا لمن يترك الصلاة؟ هذا شيء. فمن ناحية العقوبة. الشيء الثاني ناحية الأنس بالله، القرب من الله. فلاح الدنيا والآخرة، قد أفلح المؤمنون، أهم صفة لهؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا أصل في الذين في أهل الإيمان يتقربون إلى الله بالصلاة. فإذا اللي بيخليك تفرطي عدم معرفتك لمنزلة الصلاة، استشعري منزلة الصلاة وخطورة ترك الصلاة، تعرفي قيمتها، وعندئذ على قدر التعظيم لها والتعظيم لله لن نفرط في أمر الله سبحانه وتعالى. استغفري وتوبي واستكثري من الخير والاستغفار، تجد الله غفورا رحيما. سارعي إلى الصلاة واعلمي أن تركها ليس بالأمر العين، فخاب وخسر من لم ينعم بها ولم يقم بها، فعلينا أن نراعي ذلك. هذا باختصار يعني الصلاة سعناها كبير، وهذا يعني ما يقال في مثل هذا الموطن. كان عندنا أبو أحمد بيسأل عن مسألة أن الدعاء ما بين قول الإمام ولا الضالين وقول المأمومين آمين، أن الإنسان بيدعي نفسه كده أول ما يقول ولا الضالين يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني عشان تيجي بعد كده الآمين. هذا ليس موطنا من مواطن الدعاء، ليس موطنا من مواطن الدعاء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في مواطن للدعاء كثيرة في الصلاة، ادعوا فيها، ادعوا في الركوع، ادعوا في السجود بعد الرفع من الركوع، في مواطن كثيرة ادعوا أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فعليك أن تدعي في مثل هذه المواطن. لكن هذا الجزئية ليس موطنا من مواطن الدعاء، فعليك أن تنصت ثم تقول أمين مع الإمام. على ما تقول كده يفوتك فضل عظيم، يفوتك أنك تقول التأمين مع الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الإمام، أو في رواية تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنب. وتأمين من الإمام أو الملائكة المفروض بيكون بعد ولا الضالين، فأشغل نفسك بعدها بقول آمين، ولا تشغل نفسك بالدعاء في هذا الموطن، وادعو في غيره. بارك الله فيك. كان أيضا أم محمود كان بيسأل، يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا أن الإنسان كلمات التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول أحبابي أن بعض الناس عاوز ياخد لفظ ويقوله ويترتب عليه النتيجة 1+1=2. المسألة مش حسابية بقدر ما هي خشوع وحضور قلب وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه له. فالأصل أن الإنسان يتلقى كلمات التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قيل أنها في مثل هذا الموطن، وقالها يونس عليه السلام كذلك، فيقولها ولكن بخشوع وبخضوع قلب. فعلى قدر الاستكثار وحضور القلب والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والندم على مقارفة الذنب، على قدر ما يكون القبول من الله. فاللفظ مع ذلك ليس اللفظ فقط، بارك الله فيكم. فعموما كلمات التوبة والتقوى والرجعة إلى الله، وكذلك لك أن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما التنصيص على كلمات بعينها بالنسبة لآدم عليه السلام فالآثار فيها نظر. طيب أم محمود بتقول هل لها أجر على مراعاتها لزوجها وأبنائها مع وجود المرض وما إلى؟ نعم، أجر عظيم جدا، وهصبري على ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج في ضيق ذات يد. فالمرأة كلما كانت ما عندها مراعاة لزوجها مع ضيق ذات يد ومع احتياجه وعندها حنوة على أبنائها لها الخير ولها الفضل ولها البركة ومأجورة بين يدي الله سبحانه وتعالى على قدر وجود ذلك، فاستكثري من الخير بارك الله فيك. بتقول لي بصلي في أي وقت يجوز؟ صلي في أي وقت بتبقى عايزة محتاجة تصلي. يعني في سنة مهجورة كتير من الناس مش واخد باله منها اسمها النفل المطلق. النفل المطلق اللي أنا أصلي ركعتين لله في أي وقت عدا أوقات الكراهة. أوقات الكراهة دي اللي هي إيه؟ من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقبيل الظهر بربع ساعة حين يقوم قائم الظهير. خارج الثلاث أوقات دول في حاجة اسمها نفل مطلق أصلي ركعتين لله في أي وقت، ولك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وكان بعض الصحابة يصلي النفل المطلق ويكثر، فيقال له: أتدري كم صليت؟ فكان يقول: إن لم أكن أدري فإن الله يدري. وكان أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ومن الصحابة الكرام إذا ذهب إلى السوق يمر على المسجد فيدخل فيركع ركعتين. ده باختصار كأنه واحد بيتلكك عشان يصلي من حبهم للصلاة رضي الله عنهم، تعلموا ذلك من نبيهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاستكثري من الصلاة عدا أوقات الكراهة التي أشرت إليها بارك الله فيك. فهذا باختصار ما يقال في هذه الجزئية. طيب عندنا الأخت أمل، كان المشكلة زوجها كان نذر نذره وما لم يوفي به، فهي وفت هي بنذره جزا الله خيرا، فكونك مش انت اللي انشات النذر، فكونك اكلت منه الاولاد ليس عليك حرج بارك الله فيك، والنذر صحيح. لكن اللي انشا نذر بنفسه، اللي انشا نذر بنفسه، هي بتوفي عن حد اخر فما فيش اشكاليه، اللي انشا نذر بنفسه لا ياكل منه. طيب كان أيضا سؤال إن والدها اشترى تراب وقال للكل والإخوة منعينها أو منعين البنات ويقولوا دي للولاد بس، هذا لا يجوز، لأن التراب الآن لها قيمة ولها مبلغ، وهي هبة عامة من الوالد لأبنائه، فإذا اعتبرناه أنه وهبها في حياته لكل العيلة لكل الأبناء فلا يسعهم أن يخصصوا أو يخرجوا بعض من عمهم هذه الهبة، وإذا كان تركها هكذا ولم يهب فهي ميراث كذلك، فلا يحل لهم أن يمنعوا البنات أصلا من التراب أو من الدفن فيها، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. الأخت عائشة بتسأل في مسألة زوجها والعياذ بالله يسب الدين ولا يصلي، وهذا يعني فجر، سب الدين هذا ليس أمرا هينا، وعلى مثل هذا أن ينصح ويعلم أنه إذا نصح وعلم هذه مقولة كفر، سب الدين مقولة كفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان جاهلا يعذر بجهله وينصح، فإذا فعلها متعمدا فعليه أن يراجع دينه، فسب الدين ليس بالأمر الهين. والإنسان الذي حلف بملة غير الإسلام كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حلف بها صادقا وقال إنه هو يخرج من الإسلام وهو صادق في كلامه، إذا فعل كذا فهو كما قال، وإذا كان كاذبا لم يعد إلى الإسلام سالما، فهذا أقل ما فيه لا يعد إلى الإسلام سالما، يأتي بغشاوة على القلب وظلم على القلب أدت إلى أنه ترك الصلاة والعياذ بالله. وقد تحدثت في سؤال سبق عن خطورة ترك الصلاة بما يغني عن الإعادة، فعليك أن تنصحيه وأن تجلسي مع يعني تنصحيه مرة بعد الأخرى، وأن يعني تخططي وتدبري لإصلاحه، ولا مانع من جلوس بعض أهل الفضل ممن ينجبر إليهم ليذكروه بمثل ذلك، فمن ضيع حقوق الله يضيع حقوق أهله، فعلينا أن نهتم بذلك، نأخذ على يديه في مثل هذا، نحاول أن ندعوه بشتى الطرق، فإن استجاب فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يستجب وبقي على سب الدين بعد علمه بكفر قائله، فعندئذ ينبغي على في هذه الحالة المفارقة، فمثل ذلك لا يعاشر مع ذلك. أما إذا تاب وأناب فلا حرج، فالمسألة ليست بالأمر الهين بالنسبة لهذه الجزئية. فالشاهد صحيح، ادعوه بينوا له ان ده كفر، انه معذور بجهل، انه ما يعرفش، لا يحل له بعد ان علم ان يعود اليه. بعض اهل الفضل ينصحه في الصلاه والاعمال، اذا استجاب فالحمد لله، والا فالامر كما اشرت عليك. بالنسبه لي التقصير في المصروف ولا يعطيها مصروف، خذي ما يكفي، ان الرسول قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني للنفقات الاساسيه، نفقات الأساسية اللي هو مطالب بها. طب هو مطالب بإيه؟ أن يطعمك إذا طعم، وأن يكسوك إذا اكتسى. فإذا كان بيجيبكش الأكل مؤثر في أكل البيت، فلك أنت اللي فاض تأخذيه بس تحطيه في أكل البيت. مؤثر في الكسوة، في الكسوة الأساسية، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، فلك أيضا أن تطعيه في ذلك. أما في الكماليات فلا. بارك الله فيك. الأخت أم شعبان، ده كان آخر اتصال ورد إلينا، لو في أسئلة، لو في باقي وقت ممكن نستقبل أسئلة أخرى. أم شعبان بتقول بتاخد حقا علاجية للعلاج في أثناء الصيام، صيامك صحيح، صومي ولا حرج عليك بارك الله فيك، وهي غير مفطرة على الراجح بارك الله فيك. طيب بتسأل، كان آخر سؤال ده ورد في هذا الباب، موضوع التبول لا إرادي، ماذا يفعل أو يفعل الإنسان المصاب بمثل هذا في شأن الصلاة؟ لا يخلو من ابتلي بذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. من ابتلي بذلك فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن ذلك يعم الفترات، يعني باستمرارية في طوال اليوم، فهذا بيعامل معاملة مريض سلس البول بل هو أشد، فيتوضأ فبيضع زي حفاض ويتوضأ لكل صلاة رفعا للعناة والمشقة عليه. أما إذا كان ذلك لا يستغرق الأوقات ويأتي على فترات متباعدة، فعندئذ يتحين الأوقات التي لا يصاب فيها بذلك، ويغسل ما أصابه من البول ويتوضأ ويصلي، يغير يعني الملابس ويغسل ما أصابه ويتوضأ ويصلي. فالتفرقة الآن بين ما إذا كانت مستمرة أو غير مستمرة، على ما أشار، على ما قلت، والله تعالى أعلى وأعلم. فإلى هنا انتهت الأسئلة التي وردت، يعني كنا أوقفنا أخذ الاتصالات لنستطيع الإجابة على الأسئلة. فأيضا ممكن لو في باقي وقت ممكن نفتح أيضا الاتصالات مرة أخرى. طيب الوقت أزف، ما عادش إلا وقت بسيط، مش هنقدر نستقبل اتصالات أخرى. أحب أن أعود إلى المسألة التي كنت أشرت إليها في أول اللقاء أحبتي قبل ختم هذا اللقاء، مسألة الحلف بالطلاق التي تساهل بها كثير من الناس. لا يصح بالإنسان أبدا أن يكون بيعزم واحد على كوباية عصير فيقول له علي الطلاق لن تشارك، يعني تهدد الميثاق الغليظ وهو الزواج عشان كوب عصير، هذا شيء لا ينبغي أبدا فلا يصح. طيب معنا الأخ علي اتصاله، عشان من وقت أزف نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك فيك. معلش يا شيخ.
تفضل.
من فضلك هل يجوز بعد ما نتفي الميت الصلاة على المقبرة كده يعني؟ اشخاص
صلاه الجنازه،
ما حجوش الصلاه يعني.
صلاه الجنازه ولا صلاه ايه؟
ايوه يصلوا على الميت بعد ما اندفن في المقبره يعني.
صلاه الجنازه يجوز. أيوة أن يجوز ان تصلى صلاه الجنازه على الميت بعد ما دفن، يجوز، لكن بتتجه للقبله مش بتتجه للميت، لان بعض معايا يعني لو القبر اللي جميل. امامك العين اللي امامك في القبر لو هي ليست اتجاه القبله لا تتجه للعين، اتجه الى القبله. وصلاه ماشي. الجنازه تصح على المقابر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المراه التي كانت تقوم المسجد ودفنوها ليلا ولم يوقظوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا به ذهب وصلى عليها على القبر. فتبين من هذا انه يصح للانسان الذي فاتته صلاه الجنازه ان يذهب ويصلي على المقبره، ولا حرج عليه في هذا، بارك الله فيك. لان ودي ايضا من السنن المهجوره لبعض الناس، يظن ان هو لو صلى لو فاتته صلاه الجنازه فاتته بالكليه. لا، يصح لك لو انت ما لحقتهاش والناس مشوا ان حضرتك تذهب معهم تتبع الجنازه وتسير معها تاخذ اجر اتباع الجنازه، ده له قيراط من الاجر، والصلاه لها قيراط، فقيراطين للصلاه وهكذا. فاذا فاتتنا صلاه الجنازه نتبعها نتبعها وعندئذ نذهب معها وننتظر الى الدفن ونصلي عليها صلاة الجنازة، لأن هي ما فيهاش ركوع ولا سجود. لكن لو صلى فيها ركوع وسجود لا تصح إلى المقابر، لأن النبي قال لا تصلوا إلى القبور. فلا يصح. لكن صلاة الجنازة هي عبارة عن دعاء فقط وليس فيها ركوع ولا سجود، لذلك تصح على المقابر، وقد فعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تبين أنه يصح. لكن أنبه مرة أخرى إن اللي بيعمل كده يتجه إلى القبر، إلى القبلة وليس إلى القبر. لو العين القبر في القبلة ما فيش مانع لها كذا، ويصح إنها تكون جماعة. أيوة يصح، لو هما مجموعة فاتتهم ينشئوا صلاة جماعة. يعني هل يصح إن يبقى فيه صلاة أكتر من صلاة جنازة على الميت بعض الناس فاتتهم فصلوا؟ نعم، لكن اللي صلى ما يكررش الصلاة مرة أخرى، اللي صلى لا يكرر الصلاة مرة أخرى. أما من لم يصلي فيجوز أن يصلي عليه حتى وإن دفن على القبر، فهذا يصح، بارك الله فيكم. يعني إلى هنا أحبتي في الله انتهى وقت هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.